صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.
ما زال كلامنا في الحالة الثالثة من الصورة الثانية. في الصورة الثانية التي قلنا أنها عبارة عن وجود علم إجمالي بأن الظالم لديه أموال محرمة، ولكن الآخذ لا يعلم بأن ما أعطي من قبل الظالم هو من ذلك الحرام. لكن شبهة وجود الحرام في أموال الظالم هي شبهة محصورة، وأحد أطراف هذه الشبهة هو هذا الذي أعطاه الظالم للآخذ. الجماعة من فقهائنا أفتوا بجواز الأخذ، صاحب المسالك علل ذلك بالنص، قال للرواية صار في بناء المصنفين أن يبحث عن ذلك النص، قال لابد أن نبحث عن المحتملات. الاحتمال الأول في النص أخبار الحلية، كل شيء لك حلال، وتبين أن هذا النص لا يمكن أن يكون هو المراد، لأن هذا لا ينسجم مع كلام صاحب المسالك، ولو كان هو المقصود فإنه لا ينتج النتيجة المطلوبة. الاحتمال الثاني كان هو رواية أبي ولاد الحناط، واتضح أن هذا النص لو كان هو المقصود فإن ذكره غير تام. وصلنا إلى الاحتمال الثالث وهي مجموعة روايات، ماكو داعي بعد نفصلهن واحدة واحدة، فلنذكرهن جملة واحدة، ثلاثة روايات الكلام فيها واحد. ثلاثة روايات، رواية أبي المغراء، ورواية محمد، ورواية محمد بن هشام، ورواية ابن مسلم وزرارة، ورواية ابن مسلم وزرارة. ثلاث روايات مفاتن واحد، مفاتن قريب من بعض.
بعدنا من الاحتمال الثالث.
بلي هو هذا الاحتمال الثالث. هذا يسأل الراوي، يسأل الإمام المعصوم عليه السلام، يقول له أنا أخذ من العامل جائزة هدية، يصير لو ما يصير؟ يقول له نعم أخذ. يقول له أروح بها للحاج؟ يقول له نعم أروح بها للحاج. اثنان من هذه الروايات صحيحة السند، فإذا الاحتمال الثالث أن مقصود صاحب المسالك من النص الدال على جواز أخذ، هذا محل كلام، جواز أخذ الجائزة والهدية في حالات الشبهة المحصورة، مع المقصودة هذه الروايات الثلاثة. المصنف يقول لو كان هذا هو المقصود فإنني لدي أربعة أجوبة. طبعا نقدر نضيف لهم جواب يصير خمسة، الجواب اللي نقدر نضيفه هذا أول شيء أقوله، ما ذكر المصنف أن مقصود السائل الشبهة البدوية، ما عنده علم إجمالي، يجي للعامل مات السلطان وما يدري العامل عنده حرام، ما عنده علم إجمالي، هذا جواب لم يذكر المصنف خوفا عليه. أربعة أجوبة. الجواب الأول لعل المقصود هو الشبهة غير المحصورة، أموال العامل هواية والحرام شيء واحد من عدها، شيئين ثلاثة، إذا قسنا الحرام إلى كل الأموال، لو قسناه لو عرفناه وقسناه راح نشوفه مقدار قليل، فالشبهة غير محصورة، ما أعرف يا هو وإن أفراد كل شوال، والشبهة المحصورة العلم الإجمالي فيها غير تام غير منجز، وبالتالي الإمام من قال له أخذ وروح للحج بيهن، هذا على القاعدة، هذا واحد. فإذا هذه الروايات ما تتحدث عن حالتنا، تتحدث إما عن حالة الشبهة غير المحصورة، أو تتحدث عن حالة أخرى وهي إجراء أصالة حمل فعل المسلم على الصحة. هاي قاعدة. خب هذا العامل مسلم لو مو مسلم؟ مسلم، ما دام هو مسلم ليش ما نحمل فعله على الصحة؟ نحمل فعله على الصحة والسلام. يعني لما شال لي هاي الأموال وأعطاني إياها، أعطاني إياها من أمواله الخاصة أو مما اقترضه أو مما اشتراه في الذمة وهكذا، وما أعطاني من أموال محرمة. هذا الاحتمال الثاني، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، إذا ما قبلت هذا الجواب الثاني وقلت لا، هم الشبهة محصورة وهم أصالة الصحة ما تجري في هذا العامل، في عامل السلطان ما تجري. يا أخي هذا عامل السلطان ما يتورع عن الحلال والحرام، هو يدري أكو مال محرم في أمواله، كيف يتصرف ويعطي؟ لا ينسجم أصالة الصحة مع أفعال هذا العامل. إذا ما قبلت الجواب الثاني، خن جاوب جواب ثالث، وهو صحيح الشبهة محصورة لكن أحد أطرافها خارج عن محل الابتلاء، بعض أطراف الداخل في محل الابتلاء هو اللي اعطاني إياه، وأما الذي لم يعطني إياه خارج عن محل الابتلاء، بنفس عدم الإعطاء خارج عن محل الابتلاء، هو داخل بخزنته وبأمواله وبحساب المصرفي، شلون داخل بعد؟ شلون يدخل في محل الابتلاء؟ هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، إذا ما قبلت قلت كلها داخلة في محل الابتلاء، حتى لو ما أعطاني إياه يحتمل يصل إلي، حتى لو كان الأمر كذلك، حتى لو قلنا أن مقصود الإمام الشبهة المحصورة والتي يكون أطرافها داخلة في محل الابتلاء، يعني تشمل على كل التقدير، أفرض عندنا حالات متعددة، أكو واحد من عمال السلطان الحرام في أمواله شبهة غير محصورة، وأكو بعض عمال السلطان الحرام في أمواله شبهة محصورة بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء، وأكو بعض عمال السلاطين الحرام في أمواله شبهة محصورة كلها داخلة في محل الابتلاء. الرواية مطلقة تشمل كل هذه الأنحاء الثلاثة، النص مطلق. إحنا حينئذ سنجي، لو قلت لنا أن النص مطلق سنجيب، نقول وإذا النص مطلق، هذا النص المطلق أكو في مقابلة قاعدة منجزية العلم الإجمالي اللي تقول بنا إلى وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة. وحينئذ هل بإمكان هاي الروايات أن تحكم، أن تكون حاكمة على تلك القاعدة فتلغي موضوعها؟ تقدر لو ما تقدر؟ الجواب ما تقدر. تلك الرواية، هذه الروايات غير قادرة على أن تكون حاكمة على إلغاء موضوع ذاك، على تخصيص تلك القاعدة العقلية أبدا، غير قادرة الرواية، عاجزة عن ذلك. العلم الإجمالي منجز لأطرافه، يجب عليك الاحتياط في كل الأطراف. إذا الشبهة شبهة تحريمية، واجب عليك أن تجتنب كل طرف بعينه، لأنه طرف في علم إجمالي. هذا الجواب الرابع. فإذا هذه الروايات الثلاثة لا تجدي نفعا في المقام، لو ما تشمل مقامنا، وإذا شملت فإن القاعدة هي المحكمة وهي الرواية. وبالتالي حتى لو كان النص مطلق، احنا مضطرين ان نقيده بسبب قاعدة منجزية العلم الإجمالي. حينئذ هاي الروايات هم طلعت عن محل كلامنا، ماذا نفعل؟ واحنا الان تبين صاحب المسالك من قال اكو نص، ماكو نص بعد. اخبار الحلية مقبل، صحيحة أبي ولاد مقبل، هاي الروايات الثلاث مقبل. خب شو نسوي؟ النتيجة ما هي؟ النتيجة سهلة، نقول كلام الشهيد الثاني مو تام عندنا، ما نقبل على ما ذكره الشهيد الثاني. طيب وعندك مجموعة من علماء أن عباراتهم تشمل الحالة الثالثة يعني الشبهة المحصورة اللي قرينا عبارة المحقق وقال المصنف العلامة مثله وقال الشهيد الأول بالدروس مثله السبزواري في الكفاية أيضا مثله وهكذا. عباراتهم مطلقة تشمل الحالة الثالثة الشبهة المحصورة. ماذا نفعل بإزاء هذه الكلمات؟ يقول المصنف سهلة، نحمل من خلال أجوبتنا على هاي الروايات نحمل كلام هؤلاء الفقهاء على أحد محملين. الأول أن المقصود لهؤلاء الفقهاء في موارد الشبهة المحصورة، إذا كان كلامهم يشمل الشبهة المحصورة ومقصودهم دخول الشبهة المحصورة في عبائرهم، مقصودهم هو تطبيق أصالة الصحة. طبقنا أصالة الصحة على طبقوا أصالة الصحة من هذا الباب، تطبيق أصالة الصحة في فعل المسلم، هذا واحد. الاحتمال الثاني نقول لا، أصلا شبهة المحصورة غير داخلة في عبائرهم. لو شبهة غير محصورة أو أحد أطرافها خارج عن محل الابتلاء، تلاحظ كيف هذا مقصود هؤلاء الأعلى، هذا هو مقصود الأعلى. ثم يذكر المصنف مطلبا آخر، وهو مو إحنا إجت في عبائرنا هاي الكلمة هواية أنه حامل نطبق أصالة الصحة وحامل فعل المسلم على الصحة على تصرف العامل، هذا صحيح لو مو صحيح؟ المصنف يعتقد بصحته، لكن البعض خدش المصنف هاي الخدشة ما يعتقد بصحتها، أن هاي القاعدة تجري حتى في فعل العامل العام. خلي أطبق هذا المقدار بعدين أجي إلى هذا المطلب. نتيجة المصنف بعدين يقول نتيجة، النتيجة بعدين يحجيها. إذا أكو ناس لو ما أكو ناس، لا ما أكو ناس، ما عدنا. هاي عبارة الشهيد الثاني مو تام، ما ذكره الشهيد الثاني من وجود النص مو تام مو صحيح. القاعدة هي وجوب الاجتناب في حالات الشبهة المحصورة. ناس أكو على الخلاف؟ لا ماكو ناس على الخلاف، كل النصوص المحتملة ذكرناها وردينا الاستدلال بها.
شبهة
محصورة وتعلم إجمالي، فهذه الروايات بتطلقها تغير هاي القاعدة، أما البقية فيحمل أنها لعلها شبهة غير محصورة وهذا خارج الفرض.
بلي،
شبهة غير محصورة أو أحد أطرافها خارج عن محل ابتلاء،
خارج الفرض.
أي. أو أن الإمام طبق أصالة فعل المسلم على الصحة وبعدين راح نطلع هذا اللي أعطاني إياه، نطلعه عن دائرة العلم الإجمالي، من حيث هذا اللي أعطاني إياه راح يصير انحلال للعلم الإجمالي، هم يخرج عن الفرض. يبقى الرابع مقبول لو ما مقبول. طبعا وفق نظرية المصنف الأصولية، المفروض المصنف يعتقد احنا في العلم الإجمالي يوجد لدينا مخالفة قطعية وموافقة قطعية. من حيث المخالفة القطعية يعني هم أشرب هذا المي المحتمل النجاسة وهم ذاك الثاني، هاي مخالفة قطعية، إن أنا أعلم أن أحدهما نجس. المصنف الشيخ الأنصاري يعتقد بالعلية التامة، العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلة التامة. حينئذ هل يمكن أن يأتي ترخيص في شربهما معا؟ لا أبدا، ما يمكن، لا يمكن، يستحيل، هذا واحد. أما من حيث الموافقة القطعية، يعني يجب علي بفعل العلم الإجمالي بحسب العلم الإجمالي أن أترك شرب هذا وذاك، اثنينات نسويت أن أترك مراعاة للعلم، واجب لولا العلم الإجمالي ينجز علي وجوب الموافقة القطعية لولا. البعض قالوا إهنا أكو علة تامة، العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. البعض قالوا لا مقتضي، المصنف من أصحاب الاقتضاء مو العلة التامة. العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء، حينئذ يمكن لو ما يمكن يجي مرخص بعد، ممكن مقتضي يعني ممكن. ليش ممكن؟ عندي حكم عقلي، وهذا المطلب هو الذي وهذا مطلب ينبغي أن يعني المهم القاعدة العقلية نقدر نتنازل عنها، لأن حكم العقل بالاجتناب بالاحتياط معلق على عدم ورود مرخص، وقد ورد مرخص في المقام. لاحظون كيف؟ فهذا طبعا وهذا
المرخص لأنه مطلق ما شامل هذا المورد
بالخصوص. إذا استفدنا الإطلاق خلص، هذا إيش الإطلاق؟ دليل. الإطلاق دليل، الإطلاق دليل لفظي بلي. ولذلك هذا مما يورد على المصنف قدس سره
وشيء. سيدنا الأفعال الإجمالي تجي قاعدة الصحة؟
أي هذا مورد للكلام، والمصنف هم راح يذكر هذا المعنى. قال وقد ذكر، ومما ذكرنا يعني من الإشكالات التي نريدها على صحيحة أبي واللات، يظهر الكلام في روايات ثلاث. أولا مصححة أبي المغراء، أو بعض الروايات عندنا بعض النسخ معزة أبي المغراء. أبي المغراء طبعا هنا هاي الرواية المفروض نقول عنها صحيحة، ماكو داعي إلى مصححة، لأن الشيخ الطوسي رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد. الحسين بن سعيد ثقة، وإسناد الشيخ تام صحيح. عن فضالة بن أيوب، فضالة ثقة، شيخ النجاشي رضوان الله عليه قال ثقة في حديثه ومستقيم في دينه، وهو من أصحاب الإجماع على أحد الأقوال كما نقل الكشي. عن أبي المغراء هو حميد بن المثنى،
حميد
بن المثنى بضم الحاء تقرأ، احنا عادة نقرأ حميد، لكن الصحيح في الضبط هو بالضم، هكذا ضبطت كلمة حميد اللي عندنا في كلمات المتقدمين بحميد، ولا متعارف حميد عادة. هذا العجلي عبر عنه شيخ النجاشي بأنه ثقة كوفي، هكذا قال، كوفي ثقة. الرواية صحيحة، مقدوع أن نقول مصححة. على كل حال ما أعرف السر اللي خلى الشيخ لعله في تفنن في التعبير. أمر هو نفسه أبو المغراء العجلي يروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم، يعطيني هدية جائزة، أخذها؟ قال نعم. قلت وأحج بها؟ قال نعم. ورواية محمد بن هشام رواها شيخنا الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن أبي المغراء، إلى هنا الرواية تامة سندا. ولا عن محمد بن هشام، أو كلام في محمد بن هشام، عن أو غيره إذن مرددة، حتى إذا وثقنا محمد بن هشام فإن الرواية مرددة بينه وبين غيره، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها سندا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالعامل فيصلني بالصلة، أقبلها؟ قال نعم. قلت وأحج بها؟ قال نعم وحج بها. الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم، شيخنا الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ثقة من الأجلاء، عن علي بن السندي، هذا علي بن إسماعيل السندي، أكو كلام بي لكنه ثقة، في النهاية يمكن توثيقه. عن ابن أبي عمير، هو من تلامذة محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم وزرارة، الرواية صحيحة بناء على توثيق ابن السندي. عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، جوائز السلطان ليس بها بأس. خب هاي الروايات صريحة في مقامنا، لا مطلقة. قال إلى غير ذلك من المطلقات، بعد يقول لا تردون هم أجيب بعد مطلقات شبيهة بهذه الروايات. خب الجواب الأول، هو قال يظهر الكلام في هذه الروايات إلى غير ذلك من الإطلاقات. طب كيف يظهر الكم؟ راح يوضح لنا المصنف. التي، هذا الجواب الأول، التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي، مفهوم من صور العلم الإجمالي، بوجود الحرام إلا الشبهة غير المحصورة، هذا واحد. أما من غير صور العلم الإجمالي يعني الشبهة البديهة، تشمل هذه الشبهة البدوية. جواب الثاني، وعلى تقدير شمولها، شمول هذه الروايات المطلقة لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة، فلا تجدي، لا تثبت الحل. لماذا؟ الحل في 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 صورتنا، في حالتنا. لماذا؟ لأن الحل فيها مستند إلى تصرف الجائر، هذا التصرف بنحو الإباحة، إذا أباح لي أنا الآخذ التصرف في هذا المال، والتمليك إذا ملكني هذا المال من ماله، مستند إلى تصرف الجائر، وهو تصرف الجائر محمول على الصحيح. فإذن الإمام يطبق أصالة الصحة في فعل المسلم، يقول هذا العامل مسلم، صحيح جاء لكن من نهاية مسلم، وقاعدة الصحة، أصالة الصحة تجري، ما بها قيد، ما بها قيد أنه لا تطبق على الجائر والظالم، فهي مطلقة عامة تجري في كل مورد. ومنه طبعا راح يجي مناقشة ذكرها البعض في هذه القاعدة، لأن الحل فيها مستند إلى تصرف الجائر وهو محمول على الصحيح. فمن يقول بجريان أصالة الصحة في المورد إذن يقبل، يقول بالحل، ومن لا يقبل بعد ما يقبل يفسر الرواية. هذا الجواب الثاني عنده مو تام، من لا يرتضي جريان أصالة الصحة في حالتنا على الجائر حينئذ لا يقبل هذا الجواب الثاني عن الرواية. لكن لو قبلنا أن الإمام طبق أصالة الصحة، هاي تخرج عن فرضنا، عن مسألتنا.
الجواب الثاني عن مصنف عند متى؟
الجواب الثاني لا، يقول نقدر نحمل فعل الجائر على الصحة، بل عند تا أسرح يدافع عنه. تلاحظون الجواب الثالث، مع أنه لو أغمض، يقول هاي شبهة محصورة لكن أحد أطرافها خارج عن محل الكلام، مع أنه لو أغمض النظر عن هذا، يعني عن هذا الجواب الثاني، لو أغمضنا النظر عن الجواب الثاني وأن الإمام، يعني لم نقل أن الإمام طبق أصالة الصحة أو رد، أو قلنا لا أصلا الجواب الثاني مو صحيح، أو رد بشمول الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشبهة المحصورة، نقول لا، أولا أكو شبهة محصورة، الجائر أعطاني هدية من شبهة محصورة، هذه واحدة، يعني عدة أموال معينة أعطاني منها الهدية، وهاي الدائرة مال الأموال المعينة اللي أعطاني من عندها هدية أكو بها مال غصبي، فأكو شبهة محصورة، هذا واحد. تلاحظ كيف؟ فأولا نقول هاي الروايات المطلقة تجري في الشبهة المحصورة، هذه واحد، فالجواب الأول متام. بعد نريد نقول الجواب الثاني هم متام، ولا يجري هنا، ولا تجري هنا أصالة الصحة في تصرفه، في تصرف الجائر. لماذا؟ لأن الجائر يعلم بالعلم الإجمالي أن واحد من هذه الأموال محرمة، فتصرف مع ذلك، مع أن الشارع منعه ببركة قاعدة منجزية العلم الإجمالي المرضية عقلا، منعه عن التصرف وأوجب عليه الاجتناب. كيف نطبق أصالة الصحة لو لم نقبل لا الجواب الثاني ولا الجواب الثالث؟ فيمكن استناد الحل فيها، في هذه الروايات المطلقة، إلى ما ذكر سابقا. ما هو؟ من أن أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء، من أن تردد الحرامي، شوف هذا تردد اسم أن، خبرها بعد شوي يجي، من أن تردد الحرامي بينما أباحه، بين هذا الفرد الذي أباحه الجائر أو ملكه، وبين هذا الفرد الثاني، طبعا أباحه هذا هو الذي دخل في محل الابتلاء، وبين الفرد الثاني الذي لم يبح، وبين ما بقي تحت يده يد الجائر من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز يعني الآخذ، هذا الخارج عن محل الابتلاء، هذا التردد تردد خبر أن تردد بين ما ابتلى به المكلف من المشتبهين وبين تردد بين فرد ابتلى به المكلف من الفردين المشتبهين وبين فرد آخر لم يبتلي به المكلف وبين ما لم يبتلي به. فإذا تردد المأخوذ بينما ابتلى به ما دخل في محل الابتلاء وبينما لم يدخل في محل الابتلاء لا يجب الاجتناب، علم الزماني غير منجز، ولا يجب الاجتناب حينئذ عن شيء منهما من هذين الفردين من غير منهما. ليش؟ أما ذاك غير داخل في محل الابتلاء، ذاك اللي ما أعطاني إياه خارج عن محل الابتلاء لا يجب الاجتناب عنه لأنه خارج عن محل الابتلاء. أما هذا لأنه أقدر أجد أطبق بأصالة البراءة لأنه ما إلها معارض في المقام من غير فرق بين هذه المسألة في مسألة جوائز السلطان وغيرها من موارد الاشتباه تجري حتى في غير مسألتنا. إذا دار أمر الأطراف في العلم الإجمالي بينما دا وداخل في محل الابتلاء وخارج عن محل الابتلاء لا يجب الاجتناب عنها جميعا، مع كوني من موارد الاشتباه مع كوني أحد المشتبهين مختصا بابتلاء المكلف به، وأما الفرد الآخر فهو خارج عن ابتلاء المكلف به. إذن علم الإجمالي ما مو منجز. الجواب الرابع، شوف ايش قد هسه المصنف كم سطر بالجواب الثالث، نقدر نقول شبهة غير محصورة، أو طبقنا أصالة الإمام طبق أصالة الصحة، لو شبهة محصورة أحد أطرافها خارج عن محل الابتلاء والسلام. ثم الجواب الرابع، ثم لو فرض نص، يعني أنه يوجد نص مطلق في حل هذه الشبهة، أكو نص مطلق يشمل حتى الشبهة المحصورة، ها؟ مع قطع النظر عن التصرف، يعني لا نحمل تصرف الجائر على الصحيح، ما نقبل الجواب الثاني، ومع قطع النظر عن عدمي، وعدمي هذا معطوف على التصرف، عدم الابتلاء بكلا المشتبهين، مع قطع النظر عن الجواب الثالث لم ينهض هذا الجواب الرابع، لم ينهض هذا النص المطلق للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة كما قلنا في أخبار الحلية، كما لا ينهض ما تقدم من قولهم عليهم السلام كل شيء حلال، ذاك الأول هم لم ينهض، هذا هم لم ينهض. خلاص نقطة راسطة. إذن كل هاي النصوص لا يمكن أن تكون تامة، فإذا إطلاق إذن عبارة الشهيد الثاني ما نقبلها. خب إطلاق الفقهاء المحقق الحلي وأضرابه كيف نحل؟ قال ومما ذكرنا من هذه الأجوبة في هذه الروايات اللي هواي من عدها متشابهة، يظهر أن إطلاق الجماعة المحقق الحلي ومن تأخر عنه العلامة الشهيد الأول سبزواري صاحب الرياض لحل ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عينا، إذا علمت بأن اللي أعطانيها حرام انتهى الكلام، لكن إذا ما أعلى إن كان شاملا هذا الحكم بالحلية، إذا كان شاملا لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة في الهدية، هذا الحرام مردد بين هذا وبين غيره مع انحصار الشبهة، أن إطلاق اسم أن إنما هذا خبرها، هذا الإطلاق، إنما هو مستند إلى أحد حملين. أولا إلى حمل تصرفه، تصرف الجائر على الصحة، تصرف الجائر على الصحة، فماكو نص بعد، مو من ناحية النص الذي يجيز ويخرج بنا عن القاعدة. اثنين، أو على أو نحمل تصرف الجائر، أو نحمل هذا الإطلاق، أو قل أن هذا الإطلاق مستند على عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي لعدم ابتلاء المكلف بالجميع. يعني كلامهم خاص بحالات إما الشبهة غير المحصورة أو الشبهة المحصورة مع خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء. هذا هو إطلاقهم. ولا
هم جابوها في ليل آية الشبهة المحصورة فحمل على غير الشبهة المحصورة،
لا ما جابوها. شوفوا إذا نرجع شوفوا عبارة الشرائع، قال في الشرائع جوائز سلطان الجائر إن علمت حراما بعينها، يعني بالعلم التفصيلي فهو حرام. إحنا بإطلاقها شنو نستفيد؟ أنها إن لم يعلم بعينها فهو جائز. خب عبارة مطلقة بلا شك، العبارة مطلقة، لكن كيف نفسرها؟ نقول في موارد أكو شبهة غير محصورة، شبهة بدوية، عدم الابتلاء، دني كلها مقبولة. بعد أكو مورد لا، قد في شبهة محصورة لكن نحمل فعل الجائر عامل السلطان على الصحة، وإذا حملناه بعد القاعدة قاعدة مجلس العلم الإجمالي ما تجري، لأنه خرج هذا الطرف عنها، فهذا صار انحلال حكمي في العلم الإجمالي. هذا هو مستند إطلاق عبائر الجماعة، عبائر الفقهاء، لا لكون هذه المسألة خارجة كما ذكره الشهيد الثاني، خارجة بالنص عن حكم الشبهة المحصورة. نعم قد يخدش في حمل تصرف المصنف قدس سره. يقول يمكن أن يقال حمل فعل السلطان أو عامل السلطان على الصحة أبدا ما يجري، لا يحق لنا أن نحمل فعله على الصحة. هو مظنة الغصب ومظنة الاعتداء على الأموال، بل نحن نعلم أن في أمواله حرام، وهو يعلم أن في أمواله حرام، ومع ذلك شال من هذه الأموال وأعطاني هدية. هو يحرم عليه التصرف، يجب عليه الاجتناب عن كل الأطراف، ومع ذلك أعطاني وتصرف، لا معنى لحمل فعله على الصحة. هو ممنوع من التصرف شرعا وتصرف، هو لا يفرق بين حلال وحرام، وعد في أموال حرام وهو يعلم بذلك وممنوع عن التصرف فيها، ومع ذلك بادر وتصرف وأعطاني، يحرم عليه التصرف. كيف تحمل فعله على الصحة إذا؟ كيف تحمل؟ يقول الإشكال، يقول هذا بالضبط مثل فد واحد عدة أموال، هسه خلنا مثل بهذا المثال، عدة إناءين، واحد نجس واحد مباح واحد طاهر، إذن أكو حلال مخلوط بحرام، حلال مخلوط بحرام، هو يدري جيدا، قام وأعطاني أحد الإناءين حتى أشرب، أقول بما أنه أعطاني أحد الإناءين حتى أشرب فإذن فعله محمول على الصحة، هو مسلم فلأشرب، لا أبدا، ما حد يقبل. لاحظتوا ذاك المثال؟ إذن المقيس عليه المشبه به ما حد يقبل بي، ما حد يرضى بي، ولا يجوز لك أن تشرب، لا يجوز لك أن تشرب، ويعلم بأن أحدهما محرم وأعطاك إياه، أصالة الصحة ما تجري. هذا بالضبط مقامنا مثل هذا المثال،
بس هو ما طاعد ما بلغه،
أي ما يخالف، كيف أحمل فعل على الصحة؟
وش مدري؟
أي لا هو يدري، وذاك يدري وأنا هم أدري بي، يدري
أنت تدري
أي أنا أدري أن أحدهما،
لكن إذا ما يدري هذا
وهو هم يدري، هو هم يدري أن أحدهما نجس، شال نوطانية، شال وطانية.
حافظ سعيد نعم خالد، الشخص اللي هو يدري بأن
أكو واحد نجس.
نجس
هو أنت صاحب الإناءين شلته وطيتني واحد من عندك تدري أن أحدهما نجس وأنا أدري بك أنه أنت تدري
ماكو داعي أشرب
أي أدري بك أنت تدري يصير أشرب لا ما يصير
سنت هو يدري.
لا لا كلامنا يدري كلامنا يدري هذا مثل حالتنا حالتنا مثل هاي بالضبط ذاك العامل السلطاني يدري أن في أمواله حرام شالني وأعطاني واحد يصير أخذ هم مثل هذا بالضبط مثل اللي يشرب القلاص
زين السلطان يعرف هذا واحد الآن ها طاهر ولا نجس
ها أنت شو تقول تقول خو أحمل فعله على الصحة من باب أنه يعرف أقول لك على أساس هو يدري أن أحدهما نجس وما يعرف من النجس شلون الطانية ما نقدر نطبق أصالة الصحة فيه
إذا كان السلطان هو يعرف هذا هذا نجس
اي لا لا شوفوا لاحظوا احنا ندري انه يعلم علما اجماليا وما يدري يا هو الطاهر يا هو النجس يصير على اساس قاعده الصحه اشرب ما يصير مره ادري انه يعرف الطاهر وين والنجس وين اروح الى بيتك انت ادري بي احدهما انا نجس بس ما اعرف بس انت تعرف يا هو الطاهر يا هو النجس لما انت تطيني بلي احمل فعلك على الصحه اما اذا ادري بك انت ما تدري ايضا يا هو النفس يا هو الطاهر وشلت لي واحد وطيتني ما له معنى ان احمل فعلك على الصحه لان انت ايضا محرم عليك ان تشرب وتتصرف بما يجب فيه الطهاره تلاحظ كيف فاذا لا تجري قاعده الصحه لا نفس الكلام نفس الكلام خب انتظروني لحظه المصنف يقول هذا قياس مع الفارق هذا قياس مع الفارق في هذا المثال اللي ذكرناه بلي بلي ذاك الطرف الثاني اللي يدري أحدهما نجس حلال مختلط بحرام أي شيء يدري أن هذه السلعة لو هذا يدري أنه عند واحد من هاتفين مسروق هو سارق يشيل لي واحد ويعطيني إياه حلال مخلوط بحرام يقينا جزما اللي يدري ما يصير بعد يتصرف ما يصير يستعمل أحد الهاتفين ما يصير يهدي ما يصير يملكه ما يصير يبيح لآخرين ما يصير يطيني المي مع وجود هذا العلم الإجمالي ما يصير كيف يطينيها قاعدة الصحة ما تجري هنا بشكل واضح لأن الشارع منعه عن التصرف وهو أقدم رغما عن منع الشارع فأصالة الصحة ما تجري في أعماله في عمله هذا 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 المق خلي أكمل شيخي بس هذه خب هذا في ذاك المثال في المقيس عليه لكن هذا يختلف عن محل كلامنا في محل كلامنا قاعدة أصالة الصحة بها فد شيء وهي حمل فعل المسمع الصحة لا يشترط فيها أن يكون ما يصدر عن المسلم ها لأجل المناشئ الشرعي مثلا فد واحد يكون يمتنع عن الحرام لأنه حرام حتى أقدر أطبق عليه أصالة الصحة لا ما يشترط هذا في تطبيق أصالة الصحة ما يشترط بل يكفي أن أدري هذا حتى الحرام يأكله لأنه حرام ما عنده وإنما أحتمل تلاحظ أحتمل أن هناك أموال وصلته بالاقتراض أو بالإرث أو اشترى مالا في ذمته هو ما يتورع بالي أقبل وما يتورع هو ما يتورع أقبل لكن أكو احتمال أن يكون فعله صحيحا لولا بلي أكو احتمال على أساس أن بعض أمواله ورث بعض أمواله هدية بعض أمواله عبارة عن تجارة شراء شيء في ذمته اقتراض للمال ويكون مالك إليه هذا كافي حتى وإن لم يتورع عن الحرام فإذا أنا أحتمل أن بعض أمواله محللة وهو يعلم بذلك مو مثل صاحبنا ذاك الذي دار أمر الإناءين في أن أحدهما حرام وهو يعلم بذلك ذاك مخاطب بالإجتناب أما هذا لعله يعلم وبالتالي أنا أطبق عليه أصالة الصحة برحابة صدر تلاحظون كيف؟ خلي أطبق هذا إذا عندكم سؤال خلوه لمن أخلص هذا المطلق حتى لا يبقى للسبب نعم قد يهدش في حملي تصرف الظالم على الصحيح من حيث إنه مقدم من حيث إنه مقدم أن الظالم هذا الإشكال من حيث إن الظالم مقدم على التصرف فيما يده من المال المشتمل قطعا وجزما ويقينا على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرف، ها؟ مقدم على التصرف على وجه، هذا على وجه متعلق بمقدم، مقدم على التصرف على وجه عدم المبالاة بالتصرف في الحرام. تلاحظ كيف؟ ما نطبق عليه أصالة الصحة. يقولون نشبه لكم نقيسه بفرد واضح جدا لا تجري فيه أصالة الصحة. ما هو؟ فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه. يا هو المشتبه يعني المختلط عنده بالحرام، اللي هو يعلم بأنه مختلط بالحرام، ولم يقل أحد بحمل تصرفه حينئذ على الصحيح. قول عنده سلعتين، واحدة من عدن، هذا مثال الهاتف أو مثال الإناء اللي بي ماء، كلش يصير واضح. المصنف يقول هذا الإشكال متام، لكن الظاهر أن هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب عند الفقهاء. المصنف يقول مو بس أنا، يقول هذا رأي عام أنا أفتهم من عبائر الفقهاء، فإنهم لا يعتبرون في قاعدة الصحة في حملي في الحمل على الصحيح في حمل فعل المسلم على الصحيح، لا يعتبرون احتمال تورع المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراما، مو إلا يكون متورع عن الحرام حتى نحمل الأفعال على الصحة، لا، بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه من المتصرف ولو لدواعي أخرى. وهذا ينطبق على مقامنا، هذا الاحتمال قائم، مال قرض، مال ورث وصل له، اشترى في الذمة، عنده تجارة، هذا كله موجود. فإذا النتيجة يعني أنا أحتمل، ها، أنا أحتمل أن هذا العامل أو هذا السلطان ما عنده علم إجمالي بنحو الشبهة المحصورة اللي يكون أحد أطراف هذا اللي راح يطيني إياه. أطبق أصغر صح حينئذ. وأما عدم الحمل، خب أنا عدم صحة القياس على ما ذكرتم مثال الإناءين أو الهاتفين، ذاك ليش من ذاك خب خلي يجوزون على هال، خذاك هم خلي يحملون على الصحيح، قال لا ما يمكن في مثال الإناءين والهاتفين ما نقدر نحمل على الصحيح. وأما عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرف على الشبهة المحصورة الواقعة تحت يده وهو يعلم بأنها شبهة محصورة وعند علم إجمالي، ليش ما نحمل فعل على الصحيح؟ فلفساد تصرفه في ظاهر الشرع، المولى حرم عليه أن يتصرف، تصرفه فاسد، فلا يحمل فعله على الصحيح وتصرفه على الصحيح الواقعي. فتأمل فإن المقام لا يخلو عن إشكال. والنتيجة، خلصنا الإشكال وجوابه، وعلى أي تقدير، على أي تقدير هسه حملنا فعل السلطان الجائر على الصحة أو لم نحمله؟ على أي حال، فلم يثبت من النص ولا الفتوى، ما عدنا رواية وما عدنا هم عبارة، لم يثبت لا أن النص ولا أن الفتوى تتحدث عن حالة الشبهة المحصورة، الحالة الثالثة، لم يثبت من النص ولا الفتوى مع شرائط إعمال قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، شرائط جريان قاعدة منجزية العلم الإجمالي، لم يثبت عدم وجوب الاجتناب في المقام، أنه الإباحة لم تثبت الإباحة والجواز، عدم وجوب هاي الواو مفسرة عاطفة، يعني شنو عدم وجوب؟ يعني إلغاء تلك القاعدة، لم يثبت إلغاء
ثابتة قاعدة الاحتياط،
أحسنتم، لم يثبت إلغاءها يعني هي ثابتة تبقى. وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر، حيث قال من أوضح العبائر للفقهاء الذين يمكن أن يقال أنهم يقصدون الجواز في الحالة الثالثة هاي العبارة، ابن إدريس قال ابن إدريس إن كان يعني الآخذ يعلم أن فيه أن في مال السلطان شيئا مغصوبا إلا أنه غير متميز العين يعني علم إجمالي، بل هو مخلوط في غيره من أمواله. هذا المغصوب مخلوط مع سائر الأموال مات السلطان أو غلاته التي يأخذها على جهة الخراج. إذا كان أكو عنده علم إجمالي فلا بأس أيضا بشرائه، شراء هذا المال منه من السلطان، وقبول صلته منه بشرائه منها من تلك الأموال عندي أنا منها، وقبول صلته في نسخة منه، وقبول صلته منها من تلك الأموال. لماذا؟ لأنه لازم يصير لأن هذا المال صار بمنزلة المستهلك، صار بمنزلة المستهلك لأنه غير قادر على رده بعينه، ما يقدر يرجعه، ما يعرفه وين. وقريب منها ظاهر، مو بهالنص لكن بظهور عبارة الشيخ الطوسي في النهاية، عبارة النهاية بدون ذكر التعليل، لكن ما قال لأنه صار بمنزلة المستهلك لأنه غير قادر على رده بعينه. حينئذ هاي عبارة تشمل مقامنا وصريحة في مقامنا. لولا يقول المصنف، يقول أنا أفهم أن ابن إدريس لا يعتقد بوجود النص، وإنما علل جواز الأخذ والشراء بماذا؟ بقاعدة هي لأن هذا المال الحرام استهلك في الأموال، والظالم هم ما يقدر على أن يرده بعينه. هذا
الغلب الحلال
لأنه استهلك، لأنه استهلك. هاي القاعدة طبعا مقبولة لو ما مقبولة؟ يقول مصنف لا، أنا في نظري أنها غير مقبولة، ما دام شبهة محصورة فهاي القاعدة غير مقبولة. ابن إدريس ما قال رواية، لكن شبهة محصورة غير مقبولة، كالتعليل ابن إدريس غير مقبول، ما صار مستهلك، إلا إذا يقصد شبهة غير محصورة، فيخرج حينئذ كلام ابن إدريس عن محل كلامنا. تلاحظ كيف؟ كون ندخله بالحالة الأولى من الحالات الثلاث بصورة ثانية. ولا ريب أن الحلي ابن إدريس لم يستند في جوازي في تجويز أخذ المال المردد المشتبه تجويزه إلى النص، لم يستند إلى النص، بل إلى قاعدة قد زعمها وادعاها، بل إلى ما زعمه من القاعدة، لأنها صارت بمنزلة المستهلك، لأن الظالم الجائر غير قادر على رده بعينه. خب هاي القاعدة ولا يخفى عدم تماميتها، إلا إن يريد بهذه القاعدة الشبهة غير المحصورة، الشبهة غير المحصورة بقرينة الاستهلاك. أنت تأمل يقول لعل أكو طريقة الشيخ رحمه الله، يجوز يريد يرحم طلابه، قال فتأمل، لأنه يجوز يريد يذكر الإشكال، إذا ذكر الإشكال هم يجي عليه إشكال وهكذا. فتأمل لعل بعتذر من جاء بعده، بعد يحتارون بإشكال الشيخ، قلبه عقله الشريف وين ناظر الإشكال؟ لعله ناظر لقوله لأنه غير قادر على رده بعينه. قالوا صحيح كلمة الاستهلاك تشير إلى الشبهة غير المحصورة، لكن هذا لأنه غير قادر على رده بعينه، هذه تشمل الشبهة حتى الشبهة المحصورة. صحيح المستهلك خاص بشبهة غير المحصورة، لكن هاي العبارة الأخيرة تشمل الشبهة المحصورة. هاي طريقة المصنف يعطيك معالم المسألة كلها، يخليها بين يديك، أنت هم عليك أن تشوف المعالم كلها. هم مرات ما يهتم فيه، ما يحدد الرأي النهائي إلى، لأن هو قاعد يعلمنا، هو قاعد يدرسنا. وبهذه الطريقة خلصنا من الصورة الثانية بحالاتها الثلاث، والنتيجة مالت المصنف هو وجوب الاجتناب، عدم جواز الأخذ في الحالة الثالثة. وصلنا إلى الصورة الثالثة إن شاء الله يأتي الحديث عنها يوم السبت. الحمد لله رب العالمين.